والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من أصل توضيح المعنى الحرفي. بعد هذا يشير السيدي رضوان الله عليه إلى دلالة الحياءات. يقول أنه كما أن الحروف تدل على النسبة والرابط بالمعنى الحقيقي بالمعنى الذي يكون الرابط يكون الرابط أين حقيقته لا مجرد تطور الرابط بل الرابط كمصدر حقيقي للرابط. كذلك الهيئات أيضا تدل على الرأس بهذا المعنى. غاية الأمر على فرق بين غاية الأمر يوجد فرق بين هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة كما سيأتي تفصيله، لكن إجمالا هيئة الجملة الناقصة تدل على النسبة الناقصة وهيئة الجملة التامة تدل على النسبة التامة. أما ما هي النسبة الناقصة وما هي النسبة التامة بدقة تفصيله سيأتي إن شاء الله. والسيد الخوي رحمة الله عليه بنى على أن الحياءات وضعت للدلالة على المدلول التطبيقي. بنى السيد على أن هيئة الجملة الناقصة وضعت للدلالة على المراد التطبيقي الأول، يعني قصد الإخبار. والهيئة الجملة التامة وضعت للدلالة على المراد التطبيقي الثاني، يعني قصد الحكاية أو قصد الطلب. قصد الحكاية في الجملة الخبرية وقصد الطلب في الجملة الإنشائية وأمثال ذلك من القصود الراجعة إلى المراد الجدي. وبنى رأيه هذا أنه هيئات الجمال وضعت للدلالة على القاصد على المراد الجدي لا على المراد التصور لا على المدلول التصوري، بل وضعت الهيئات للدلالة على المراد الجدي على المراد التطبيقي تارة المراد التطبيقي الأول وتارة المراد التطبيقي الثاني. بنى هذا المسلك هذا الرأي على مسلكه في تفسير الواضع. فتتذكرون أن السيد الخوئي كان له رأي في تفسير الواضع، كان يفسر الواضع معنى التعهد كما قلت ذلك في الحلقة السابقة. كان يقول بأن الواضع عندما يضع اللفظ لهذا المعنى يعني يتعهد بأنني لا أأتي بهذا اللفظ مثلا إلا عند إرادتي هذا المعنى. وكل الناس في الحقيقة يشتركون في هذا الواقع، يتعاهدون بتعهد عام يتبانون على هذا التعهد. ومقتضى هذا التعهد أن السامع عندما يسمع اللفظ ممن تعهد بهذا التعهد يستكشف أنه إذن يريد هذا المعنى وقعاً بتعهده. فالمعنى الموضوع له هو ما تعهد به النسيب الكوي، تعهد بأن يقصد هذا المعنى، تعهد بأن يقصد هذا المعنى. فلن يتعهد بتطور السامع حتى يكون التطور هو المدلول الوضعي. فالتعهد يتعلق بأمر اختياري، هو يختار أن يقصد هذا المعنى. التعهد قد لا يتعلق بالتطورات، التعهد لا يتعلق بالتطور، التعهد يتعلق بالقصد الذي هو اختياري. أتعهد أن أقصد هذا المعنى، أتعهد أن أقصد الإخبار أو أتعهد أن أقصد الحكاية. يعني إما يتعهد أن يكون له مدلول تطبيقي أول او يتعهد ان يكون له مبدئ المبدئ التطبيقي الثاني. اما ان يتعهد ان مجرد التطور هذا ما يعرف تعهد التطور تعهد ما يبعد عدم التطور. فاذا بناء على مسلك التعهد المعنى الموضوع له لا بد ان يكون هو المبدئ التطبيقي اما المبدئ التطبيقي الاول او المبدئ التطبيقي الثاني. وعلى هذا الاساس قال السيد الخويلد ان الهوائات وضعت للدلاله على المجهول التطبيقي غير اذا كانت هيئه الجمله الناقصه فيتدل على المجهول التطبيقي الاول، واذا كانت الهيئه هيئه الجمله التامه فيتدل على المجهول التطبيقي الثاني. لكن الصحيح ان الهيئات حالها حال باقي الكلمات، هذا قال الكلمات المفردة وهي كلها تدل على الدلالة التصورية، ونحن لم نوافق في بحث الوضع لم نوافق على نظرية التعهد. والمشهور قالوا بنظرية الاعتبار أن الوضع نوع اعتبار، والسؤال الشيء قال بأن الوضع عبارة عن القرن الأكيد سواء على رأي المشهور أو على رأي الفيديكي، يعني سواء على رأيه لأن الواضع نوع اعتبار يعتبره الواضع أو بناء على رأي الفيديكي القائل بأن الواضع عبارة عن القرن الأكيد بين تطورين، سيكون المعنى الموضوع له هو المجهود التطوري. فالمجهود التطبيقي المجهود التطوري هو الذي وضع له الأمر لأنه وقع القرن بين تطور الله وتطور المعنى، سواء كان له قصد او لم يكن له قصد، قصد الاخبار او قصد الحكايه، سواء كان له قصد او لم يكن له قصد. وقعت القرن الاكيد بين تطورين، فتطور الله يستدعي حصول تطور المعنى. اذا فالصحيح انه الهيئات وضعت للدلالة التطورية المعنى الموضوع لهذه الهيئات والمجهود التطوري. وأما المجهود التطبيقي فيحتاج لظهور الحال كما شرحناه في محله. لاحظوا العبارة هيئات الجمل، كما أن الحروف موضوعة بالنسبة على أنحائها، يعني أنواع مختلفة من النسبة، تارة النسبة الفردية، تارة النسبة الابتدائية، النسبة الانتهائية على أنحائها. كذلك هيئات الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة. سيأتي التوضيح أنه ما معنى النسبة الناقصة وما معنى النسبة التامة. وهي الجملة التامة موضعة لنسبة تامة يصح التثبيت عليها في التثبيت الثاني. إذن هذا غاية الأمر أنه هو أصلا ما يبني على أنه نسبة. ليش نسبة؟ ما كده عن نسبة وأنه نفس هذا القصد. وهو هذا الفارق بين رأينا ورأي السيد أنه إحنا نقول لأنه نوع نسبة، لكن يقول أنه ما تبرر النسبة، قصد الإخطار أو قصد الحكاية. وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. وخالف في ذلك السيد الأستاذ، فذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التطبيقية الأولى، أي لقصد إخبار المعنى. طبعا سبق أن قلنا بأن الدلالة التطبيقية الأولى يكون عبارة عن قصد الإخبار دائما، قصد إخبار المعنى. وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التطبيقية الثانية وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية أو الطلب وجعل الحكمة الفارغة من محلها. الطلب وجعل الحكمة اثنينهما في الجملة الإنشائية، أو الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية. والظاهر حرف أن ويا حرف واو ويا جعل مثل هذا يعني وطلب أو جعل الحكم هيك الأطار لاحظوا يقول يعني يفسر المدلول الجلالة التطبيقية وقال لما وأهلت الجملة يعني أهلت الجملة التامة موضعة لما هو مدلول الجلالة التطبيقية الثانية. طب ما هو مدلول الجلالة التطبيقية الثانية؟ وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية والطلب وجعل الحكم يعني وقصد الطلب أو جعل أو جعل الحكم هذا أي في محل تنصير واو وجعل الحكم تنصير أو تصير الجملة كثير وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية والطلب أو جعل الحكم في الجملة الإنشائية حتى تعدل العبارة يعني المبني التصريحي الثاني عبارة عن قصد الحكاية في الجملة الخبرية وهو عبارة عن قصد الطلب أو قصد جعل الحكم في الجملة الإنشائية وهكذا يعني متناسبا مع كل الجمل مثلا قد يكون قصد التمني قد يكون قصد الاستفهام حسب اختلاف القضايا وقد بنى ذلك على مثبته السيد الخوي رحمه الله عليه بنى هذا الرأي على مثبته في تفسير واضح بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تطبيقية والسيد الخوي يبني على أن الدلالة الوضعية دائما تطبيقية حسب المفردات وهذا الأمر بما أنه في المفردات وفي الجمل الناقصة دلالة تطبيقية ثانية ما توفر فقط أكو دلالة تطبيقية أولى قصد الإخبار في المفردات وفي الجمل الناقصة ما عندنا دلالة تطبيقية ثانية فقط عندنا دلالة تطبيقية أولى ففي المفردات والجمل الناقصة يقول بأن الدلالة الوضعية عبارة عن الدلالة التطبيقية وفي الجمل التامة يقول بأنه هيئة الجمل التامة تدل على دلالة التطبيقية الثانية وذلك باعتبار أنه يفسر الواقع بالتعهد والتعهد يتعلق بقصده هو يتعهد بأن أقصد كذا فهو القصد إما قصد الإخبار أو قصد الجنس قصد الحكاية مثلا فإذا سيكون ما تعهد به هو أن يقصد كذا إذا فهو المعنى الموضوع له المعنى الموضوع له أصبح هو أن يقصد كذا وهو مبني تصديق إما مبني تصديقي أول كما في المفردات والجمل الناقصة أو المبني التصديقي الثاني كما في الجمل الثانية وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الواقع بالتعهد الذي يقتضي هذا المسلك الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تطبيقية دائما لا فقط في الجمل حتى في المفردات يطبق هذه الفكرة على الجمل أيضا يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تطبيقية والمسجد الوضعي تطبيقيا كما تقدم والصحيح ما عليه المشهور من أن المبدول الوضعي تطوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل دائما سواء في المفردات أو في الجمل المبدول الوضعي تطوري وليس تطوري وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تطورية فأما الدلالتان التطبيقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم كما شرحناه سابقا في الحلقة السابقة الجملة التامة والجملة الناقصة الآن يأتي إلى تفصيل البحث الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة لا شك لوجود نوع من الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة وهل أن هذا الفرق ينشأ من اختلاف الواضح فالمعنى الموضوع له في الجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له في الجملة الناقصة، أو لا، أو أن المعنى الموضوع له واحد، وإنما الاختلاف في مثلا المدلول التطبيقي الناشئ من ظهور الحال مثلا، يعني يكون سبب الشر سبب آخر غير البعض. يقول بناء على الرأي السيد الخوئي الذي يقول بأن المدلول التطبيقي هو الناشئ من الواقع، يتعين أن يكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة ناشئا من الواقع، لأنه المدلول التطبيقي كلما يختلف ينشأ ذلك من اختلاف الواقع حتى ما يصير، لأنه هو يرى بأن المدلول التطبيقي هو ناشئ من الواقع، ما دام يرى بأن المدلول التطبيقي هو ناشئ من الواقع، فعندما نجد بأنه في جملة ناقصة الجملة الناقصة لا يوجد فيه إلا مدلول تطبيقي أول خط الإخبار، خط حساية ما يمكن، خط طلب ما يمكن في الجملة الناقصة، في الجملة الناقصة مثلا عندما نقول زيد القائم سفر الرسول، زيد القائم تقدر تخبر بي ما في اخبار، قصد الاخبار ما ممكن، ولا قصد الحجار ولا قصد الطلب، الجمله الناقصه لا يشتمل الا على قصد الاخبار، اذا فهو موضوع لقصد الاخبار، حسب يصير الخوي الذي يقول بان المدلول التطبيقي هو الناشئ من الواقع، وهذا لا يوجد فيه الا مدلول تطبيقي اول وهو قصد الاخبار، فهو الناشئ من الواقع، إذا فهو موضوع للمدلول التطبيقي. وفي الجملة التامة نجد بأنه يشتمل على قصد الثاني، يعني المراد التطبيقي الثاني، وهو إما قصد الحكاية أو قصد الطلب أو قصد جعل الحكم وما شابه. فهذه الخطوط على رأي سيد الخوي القائل بأن المراد المدلول التطبيقي هو الناشئ من الواقع، إذا هذه المرادات التطبيقية الثانية هي الناشئ من الواقع، إذا فوضع الجملة الناقصة يختلف عن وضع الجملة التامة، إذا فالجملة الناقصة وضعت للدلالة على المراد التطبيقي الأول يعني قصد الإخبار، والجملة التامة موضوعة للدلالة على المراد التطبيقي الثاني وهو قصد الحكاية أو الطلب أو ما شابه. لعليك على هذا الراعي يكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة ناشئا من الواقع، لأن المدلول التطبيقي ناشئ من الواقع، وتارة يكون المدلول التطبيقي هو المدلول التطبيقي الأول، وتارة يكون هو المدلول التطبيقي الثاني. إذا فهذا وضع للمدلول التطبيقي الأول لا وضع للمدلول التطبيقي الثاني. فعلى هذا الرأي واضح أنه يكون منشأ الفارق بينهما هو الواقع. وأما على رأي المشهور ورأينا، رأي الطيشي ورأي المشهور القائلين بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التطورية لا الدلالة التطبيقية، أما الدلالة التطبيقية فلا تنشأ من الواقع، الدلالة التطبيقية سواء الدلالة التطبيقية الأولى أو الدلالة التطبيقية الثانية هما ناشئتان من ظهور الحال. بناء على هذا يمكن أن يجري البحث والخلاف في أن منشأ الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هل هو الدلالة التطورية الناشئة من الواقع، أو أن الدلالة التصورية الناشئة من الله واحدة بينهما، وإنما الفرق في الدلالة التطبيقية. هنا بما أننا نفرق بين الدلالة الناشئة من الله وبين الدلالة التطبيقية، نقول بأن الدلالة الناشئة من الله هي الدلالة التصورية، وأما الدلالة التطبيقية فهي ليست ناشئة من الله بل هي ناشئة من ظهور الأرض. بسبب هذا التفريق يأتي هذا البحث في أنه خذ ما ذكر بل منشأ الدلالة التطورية اختلف عن منشأ الدلالة التطبيقية. منشأ الدلالة التطورية هو الماضى، ومنشأ الدلالة التطبيقية هو ظهور الحال. إذن الاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة في أي من المنشأين؟ هل أن الاختلاف بينهما في مرحلة الدلالة التطورية الناشئ من الواقع فالدلالة التطورية إذن الجملة الناقصة وضعت لدلالة تطورية، والجملة التامة وضعت لدلالة تطورية أخرى، هل هكذا؟ أو أنهما وضعتا لدلالة تطورية واحدة مشتركة بينهما، لكن إحداهما دلالته التطبيقية شكل والأخرى دلالته التطبيقية شكل آخر؟ هذا الاختلاف هذا البحث متى يجي على مبدأ السيد الخوئي؟ لأن على مبدأ السيد الخوئي الدلالة التطبيقية هي الدلالة الوضعية، على مبدأ السيد الخوئي الدلالة التطبيقية هي الدلالة الوضعية. فما هو منشأان حتى نقول بأنه هذا الاختلاف يرجع إلى أي منهما؟ السيد الخوئي كان يبني على أن الدلالة التطبيقية هي الناشئة من الواقع. فالفرق بينهما لا بد أن يكون ناشئا من الواقع. أما إحنا القائلين والمشهور القائلين بأن الدلالة التطورية ناشئة من الواقع والدلالة التطبيقية ناشئة من ظهور الحال، بسبب هذا التطبيق يجري هذا البحث، يجري هذا الخلاف، لأنه ما دام صار عندنا دلالة تطورية ناشئة من الواقع ودلالات تطبيقية ناشئة من ظهور الحال، إذا يجري هذا الخلاف بأنه الفرق بين الدلالة بين الجملة التامة والجملة الناقصة في أي من المرحلتين، في مرحلة الدلالة التطورية الناشئة من الواقع، أو أن الفرق بينهما في مرحلة الدلالة التطبيقية الناشئة من ظهور الحال. عندئذ وجد مصدقان، وجد مصدقان، مصدق يقول بأن الدلالة التطورية واحدة في الجملة التامة والجملة الناقصة، وإنما الخلاف في الدلالة التطبيقية بينهما. يقول مثلا عندما نقول تارة الشيخ المفيد عالم مبتدأ وخبر، المفيد عالم هذه جملة تامة، وتارة نقول المفيد العالم تصورته هذه جملة ناقصة. يقول صاحب هذه النظرية أن الدلالة التطورية لهذه الجملتين واحدة، وإنما الاختلاف بينهما في الدلالة التطبيقية، لأن أحدهما قصد به الإخبار، قصد الإخبار، قصد الحكاية، والآخر قصد به الإخبار، لكن الإخبار والإخبار كلاهما يتعلقان بمدلول تطوري واحد. إحدى الجملتين تريد أن تخبر بتحقق هذه النسبة أو هذا المعنى التطوري، والآخر يريد أن يخبر هذا المعنى التطوري مجرد إخبار بدون إخبار. الجملة التامة يحكي ويخبر عن تحقق هذا المدلول التطوري، والجملة الناقصة لا يخبر لا يحكي، وإنما بل يخبر مجرد إخبار، يخبر هذا المعنى التطوري. والمعنى التطوري فيهما واحد، المعنى التطوري واحد، إذن فالدلالة الوضعية واحد، لأن المعنى المدلول التطوري ينشأ من الوضع، الوضع وضع الواحد لا يختلف. هذا مسلك النظرية. المسلك الآخر يقول بأنه لا، الدلالة التطورية الناشئة من الواقع تختلف، وعلى أساس اختلاف جلال التطور يا جلال التصديق تغير تفاوت جلال التصديقية. ليه اختلاف الموجود في الجلال التطورية؟ الجلال التطورية في الجملة الناقصة تختلف عن الجلال التطورية في الجملة الكاملة. الصحيح هو هذا المبدأ الثاني، الاختلاف بينهما اما في مرحلة الجلال التطورية او في مرحلة الجلال التطورية. شنو اكو شيء اخر؟ اكو جلالة اخرى غير هاتين الجلالتين؟ خب من يقول بانه ينشا من الجلالة التطورية ويصل الى مرحلة الجلالة التطبيقية؟ هذا مين ينفي اختلاف الجلالة التطبيقية؟ الجلالة التطبيقية هي تتبع الجلالة التطورية إلا إذا اختلف عنه بقرينة، وإلا يجري حسب القواعد العامة صار التطابق بين الجلالة التطورية والجلالة التطبيقية. هي الجلالة التطبيقية وبظهور حال المتكلم وظاهر حالية أنه أن الجلالة التطبيقية تتناسب مع الجلالة التطورية، هذا ظهور الحال مقتضى ظهور حال المتكلم. إذا أنت جلالة التطورية إذا اختلف طبيعي يدعه الاختلاف في الجلالة التطبيقية. فمن يقول بأن الاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة ينشأ من الجلالة التطورية، هذا ما يريد في الاختلاف بينها في الجلالة التطبيقية. هو يقول بأن منشأ الاختلاف هو الجلالة التطورية ويدعه الفرق بينهما في الجلالة التطبيقية، هذا طبيعي. بخلاف العكس، بخلاف من يقول بأن الاختلاف بينهما راجع إلى الجلالة التطبيقية، هذا لا يؤمن بالفرق بينهما في الجلالة التطورية، يقول الجلالة التطورية واحد بينهما، الجلالة التطورية واحدة. من يقول بأن الفرق بينهما في الجلالة التطبيقية يقول بأنه الجلالة التطورية بينهما واحدة، من نفل إلى الجلالة التطبيقية عندئذ يتفاوت. يقع فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. الصحيح هو المبدأ الثاني، القائل بأن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة الفرق بينهما ينشأ من مرحلة الجلالة التطورية. والذي في الجلالة التطورية وقبل أن نصل إلى الجلالة التطبيقية، في الجلالة التطورية أكو اختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة. الجملة التامة وضعت للدلالة للدلالة على تطور، على نوع من التطور، والجملة الناقصة وضعت للدلالة على نوع آخر من التطور. الدلالة التطورية الناشئة من الواقع تختلف في الجملة التامة والجملة الناقصة، وبالتالي يدعهما الدلالة التطبيقية، لأن الدلالة التطبيقية تنشأ من ظهور حال المتكلم في أنه يقصد في المبنى التطبيقي متناسبا مع الدلالة التطورية. فنفس الاختلاف الموجود في الدلالة التطورية ينعكس بالتالي على الدلالة التطبيقية. لكن نشأ الاختلاف بداية الإقرار رأس الخوف من الاختلاف بينهما هو الدلالة التطورية. هذا هو رأي الصحيح. الدليل على ذلك، الدليل على صحة هذا وبطلان المسلك الأول، الدليل هو ما نجده من أن الدلالة التطبيقية يختلف بدون نصب قرينة خاصة، بدون نصب قرينة خاصة، مجرد أن نحول الجملة من ناقصة إلى تامة، من تامة إلى ناقصة، الجلالة التطبيقية يختلف. والجلالة التطبيقية دائما تتبع الجلالة التطورية لولا وجود قرينة خاصة. لولا وجود قرينة خاصة الجلالة التطبيقية تتبع الجلالة التطورية. فلو أن الجلالة التطورية كانت واحدة لماذا تختلف الجلالة التطبيقية؟ المفيد العالم والمفيد عالمون. عندما نقول المفيد العالم هذا نجد بأنه المفيد العالم لا يمكن أن يقصد فيه قصد الإخفاء، قصد الحكاية، فقط يمكن أن يقصد فيه قصد الإخفاء، لا يصلح لقصد الحكاية ولا لقصد الطلب وما شاكل، فقط يصلح لاحتقاط الإخطار. بينما إذا قلنا المفيد عالمون هذا يصلح لقصد الحكاية. منين جاء هذا الفرق؟ هذا الفرق في الدلالة التطبيقية منين جاء؟ القائلون بأن الدلالة التطبيقية واحدة، كيف يفسرون هذا الاختلاف الدلالة التطبيقية؟ على أي فرق جاء هذا الاختلاف الدلالة التطبيقية؟ نحن عندنا الدلالة التطبيقية تتبع الدلالة التطورية، فلا بد وأن تكون الدلالة التطبيقية أيضا واحدة. لو كانت الدلالة التطورية واحدة فالمفروض لو بدون قرينة خاصة المفروض أن الدلالة التطبيقية لم تتحد بينهم. فاختلاف الدلالة التطبيقية رغم عدم وجود قرينة خاصة شاهد على أن الدلالة التطورية تختلف، لأنه إذا ابتعدت الدلالة التطورية فلا يبقى تفسيرا لاختلاف الدلالة التطبيقية. وعليه فهذا دليل على أنه لا بد وأن يكون منشأ الخلاف هو الدلالة التطورية، وهذا الخلاف في الدلالة التطورية هو الذي يؤثر على الدلالة التطبيقية. نحن الكلام فيما إذا ما هو قرينة خاصة، يعني نقول عند عدم وجود قرينة خاصة. نحن قاعد نتكلم عن حالة عدم وجود قرينة خاصة، نحن قاعد نتكلم عن أنه بصورة عامة دلالة النص على شنو؟ فتؤدي أما القرينة الخاصة فتعبر كل شيء. القرينة الخاصة إذا وجدت فتعبر كل شيء. هو ما يقول وجود قرينة خاصة. هو ما يقول نحن أصل الخلاف في بيننا وبين الخاص. أصل الخلاف فيما إذا ما يوجد قرينة خاصة. إذا وجدت قرينة خاصة فبنستدعي القرينة الخاصة. بعد نحل الخلاف. نحن وقفنا نشترك في أن محل البحث محور البحث فيما إذا ما هو قرينة خاصة. أما إذا وجدت قرينة خاصة فإن نحل الخلاف وأن نسمع القرينة الخاصة. أصل محور البحث والخلاف بيننا وبين الخاص في كلا المبنيين محور البحث فيما إذا لا توجد قرينة خاصة. عندما لا توجد قرينة خاصة عندما نبحث بأنه بالرغم من عدم وجود قرينة خاصة المشعر بالفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. بالرغم من عدم وجود قرينة خاصة نحن نشعر بالفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. هذا الفرق منين؟ هذا الفرق الذي نشعر به بين الجملة التامة والجملة الناقصة رغم عدم وجود قرينة خاصتين. هذا الفرق منين؟ أكو مسند يقول بأن هذا الفرق ليس في مرحلة الدلالة التطورية، في الدلالة التطورية ما أكو فرق، وإنما هذا الفرق فقط في الدلالة التطبيقية. بينما المسند الآخر الذي هو الصحيح هو أنه لا، هذا الفرق من الدلالة التطورية لا فقط في الدلالة التطبيقية بل من الدلالة التطورية. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه الدلالة التطورية لا مستحيل، على أي شيء يختلف الدلالة التطبيقية. لا يبدو تفسيرا للدلالة التطبيقية. على أي أساس اختلف الدلالة التطبيقية؟ فاختلاف الدلالة التطبيقية حتما ينشأ من اختلاف الدلالة التطورية. وإلا لو كانت الدلالة التطورية واحدة فلا تفسير لاختلاف الدلالة التطبيقية. على أي أساس يختلف الدلالة التطبيقية؟ فهذا دليل على أن صحيح أن الدلالة التطورية تختلف ويندفع أدى إلى اختلاف الدلالة التطبيقية. وتطبيق ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.